أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الماء المستعمل في الوضوء. قلنا الماء المستعمل في الوضوء في رفع الحدث الأصغر هو طاهر من جهة ومطهر من جهة أخرى، يعني أيضا يرفع به الحدث ثانيا وثالثا، ويجوز شربه ويرفع به الخبث وما أشبه ذلك. الكلام اليوم في رفع الحدث الأكبر، يعني المستعمل، الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، الكلام هنا اليوم هل هو أيضا طاهر ومطهر أم طاهر وليس مطهرا؟ أولا، معنى الماء المستعمل في رفع الحدث، يعني متى يصدق عليه، متى يصدق على الماء أنه مستعمل في رفع الحدث؟ يصدق عليه إذا اغتسل غسلا صحيحا، مثلا غسلا صحيحا، وانفصلت الغسالة عن الأعضاء، يعني بعد انفصال الغسالة عن العضو يقال هذا الماء مستعمل في رفع الحدث. يعني غسل وجهه، لما انتهى من غسل الوجه وقع ماء مثلا من وجهه من الغسل، هذا الماء الواقع مثلا الباقي هذا يسمى، وانفصل عن الوجه يسمى مستعمل في رفع الحدث مثلا، أو في الغسل مثلا، نفرض الرأس، غسل الرأس. أما طالما الماء لم ينفصل عن البدن، أفرض غسلت رأسي وهذا الماء نزل إلى الجانب الأيمن، هذا الماء نفسه، هذا الماء لا يقال له مستعمل في رفع الحدث طالما لم ينفصل، لا يقال له مستعمل في رفع الحدث. ولذا إذا إنسان غسل، أخذ ماء غسل رأسه، ثم هذا الماء أخذه نفسه غسل فيه اليد كذا أو ظهره أو ما أشبه ذلك، نفس الماء طالما بعد لم ينفصل، يعني جره أقصد، هكذا جره، فلا يقال له ماء مستعمل كف الحدث. أو مثلا يغسل يد، هذا الماء هذا هكذا جره وكذا، لا يقال له ماء مستعمل في رفع الحدث. متى يكون مستعمل في رفع الحدث؟ إذا انفصل عن العضو، بعد الانفصال يكون مستعمل. واحد ثانيا، ليس المراد بعد الانفصال عن تمام الغسل، لا، عن كل عضو، إذا انفصل عن كل عضو خلاص كافي. يعني لا يقال إن الماء المستعمل لا يصدق عليه ماء مستعمل في الحدث إلا إذا انتهى من الغسل، يعني آخر شيء الذي يخرج منه مثلا، آخر شيء، لا هذا ليس هكذا، إنما المراد كلما انفصل عن عضو ولو قبل إتمام الغسل أو الغسل مثلا، لو قبل إتمامه هذا المنفصل يسمى مستعمل في رفع الحدث. ثالثا، قبل البحر، ثالثا، هذا الماء لابد أن يكون غسل صحيح حتى يقال له مستعمل في رفع الحدث. إذا كان الغسل باطل أو الوضوء باطل وما أشبه ذلك، فلا يقال مستعمل في رفع الحدث، ولا يقال مستعمل في الوضوء، فخلي بالك أيضا، إنما يصدق على المستعمل إذا اغتسل غسلا صحيحا أو توضأ وضوءا صحيحا في المستعمل في الوضوء. هذه مطالب لابد منها. طيب، إذا عرفت ذلك فنقول الآن أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يعني جنابة، حيض، استحاضة، غسل ميت، هكذا. طيب هذا الماء المستعمل ما حكمه من حيث طهارته ومطهريته؟ فلنرى الأعلام ثم نرى الأدلة على ذلك. المعروف بينهم أنه لا إشكال ولا ريب، يعني أنا ما رأيت مخالفا، ما رأيت، لم أرى من خالف أن الماء طاهر حتما. طاهر، ماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، من حيث الطاهر طاهر. الآن أتكلم أنه مطهر أو لا، يعني يرفع به حدث ثانيا وثالثا، لا، الكلام الآن من حيث طهارته في نفسه، يعني ليس نجس، ليس نجس، طاهر. ويبدو أن هناك ليس فقط إجماع، تسالم بين الأعلام إنصافا على ذلك. فمن هذه الجهة لا يوجد مشكلة أصلا. لا، ذاك سوف يأتي مستعمل في إزالة الخبث، كلامنا في رفع الحدث فقط. أما إذا كان مستعمل في رفع الخبث، هذا خبث يأتي الكلام عنه بعد ما خلصنا، نحن نتكلم بالتدريج. الآن كنا بالأمس نتكلم عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر فقط، قلنا طاهر ومطهر. اليوم نتكلم عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، بعد ذلك إن شاء الله نتكلم عن الماء المستعمل في الخبث، يعني الغسالة لما نغسل الثوب وتنجس أو كذا أو بدن، ما حكم هذه الغسالة؟ فيها كلام طويل من حيث الطهارة والنجاسة، الغسالة الأولى الثانية، بالتدريج إن شاء الله. الآن كلامنا وين؟ فقط في المستعمل في رفع الحدث الأكبر فقط، مع قطع النظر عن الخبث. فإذا لا إشكال في طهارته، ونعم، وكما أنه لا إشكال عنده في إزالة الخبث به، يعني من حيث إزالة الخبث هذا المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا إشكال أنه يزيل الخبث، يزيل الخبث أيضا من هذا الجهة. وأيضا ما لم أرى من خالف إلا ما حكي، والله العالم، ولعل عبارة ليست ظاهرة، ما حكي عن صاحب الوسيلة، ظاهر الوسيلة، من عدم رفع الخبث به بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، نسب إليه أنه لا يرفع به الخبث، لكنه ما أظن وهكذا يريد، ما أظن عبارته لعل غير ظاهر بذلك، وإلا هناك إنصافا تساؤل بين الكل لأنه يرفع الخبث بلا إشكال، الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يرفع به الخبث. فإذا لا إشكال في طهارته ولا إشكال في رفع الخبث، وعندنا روايات غير التسالم أيضا على أنه طاهر، عندنا روايات أيضا. طيب منها يعني أذكر بعض الروايات، صحيحة الفضيل، وإلا الروايات مستفيضة، رواية مستفيضة، نذكر البعض البركة التبرك بها. منها صحيحة الفضيل الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 1، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب. نعم، فضيلة بن يسار، قال هو نفسه هذا الفضيل، هو من أصحاب الإجماع، وأيضا هو أبو علي. قلت له رواية الفضيل صحيحة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي، يعني زوجته، قال نعم، ويكون سجودها بحذاء قدميك؟ قلت نعم. قال نعم. على العموم، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل. قبل الصبح سألني البعض اللي عن أهل العلم، يقول أنا سؤال يعني هو يستفهم سؤال، قال أنا يمكن أن أصلي جماعة بزوجتي وفاء كان أبو علي، فأتيت له نص الرواية. نص الرواية سئل أبو عبد الله عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض، يعني ينضح في الإناء، ينطح من الأرض في الإناء الذي اغتسل به. فقال لا بأس، لو كان نجس لكان فيه بأس. قال لا بأس، باحتمال الإناء ماء قليل. قال لا بأس، هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هنا يعني أنا أريد أن أعلق شيئا ما على الرواية، شيئا ما. هنا الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. نحن معروف أدلة الحرج يعني نفي الحرج ونفي الضرر هي ترفع الأحكام الأولية إذا كان حرج وضرر وكذا. نحن هنا ماذا نستدل بها بالأصل؟ على أن هذا الماء الذي انتضح من الأرض، وهذا ماء غسالة يغتسل من الجنابة، ماء غسالة إلى الإناء، فنحن نستدل على الطهارة. فإذا قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج كيف يمكن تطبيقه على المورد؟ انصافا هنا احيانا ممكن ان تطبق على الحكم الالزامي وممكن الحكم غير الالزامي. يعني الامام يريد ان يبين ان الشريعه سهله سمحاء فقط هكذا، ليس المراد انه هو نجس نجس ولكن قاعده لا حرج رفعت. لا لا، ليس المراد ذلك ولا ذلك. احيانا الامام سلام الله عليه يعني يبين أن الدين يعني الشريعة سهلة سمحاء، ما جعل عليكم في الحرج، يعني يريد أن يقول الأمور مخففة، لا أنه رفع الحكم، لا، يريد أن يقول أن الدين هو بطبعه ماذا؟ سهل، هكذا المراد. فليس المراد هو التطبيق الحقيقي أنه رفعت الحكم الجميل، ليس المراد ذلك، هذا فليكن بالبال. على كل حال ما قلت، أنا قلت يعني يريد يعني مجازا، نحن ليش علقنا من هذا الباب علقنا عليها؟ ولو كانت هي الأصل هكذا ما كنا نحتاج، إيه ما كان نحتاج إلى التعليق. وين؟ إيه نعم، يعني من باب التخفيف صحيح، حتى يريد يبين أن الشريعة سهلة يعني ليست بهذه الكلام. والرواية أيضا رواها الكليني، هذه الرواية رواها الكليني رحمه الله، الوسائل باب 9 من أبواب المضاف حديث 5، رواها بأدنى تغيير يعني طفيف شيئا بسيط، ولكن رواية الكليني رويت بطريق ضعيف. رواها الكليني عن محمد ابن إسماعيل، محمد ابن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني هو البندقي النشابوري المجهول، ليس ابن بزيع الثقة، ولأنه ليس من طبقته. ابن بزيع يروي عن الإمام رضا عليه السلام. إن قلت شيخنا أفرض محمد ابن إسماعيل البندقي النشابوري أفرض لم يوثق بالخصوص لكنه موجود في كامل الزيارات لابن قولوي، وابن قولوي وثق كل ما هو موجود فيه، نحن أجبنا عن ذلك في مسائل علم الرجال، قلنا لا، أصل عبارة ابن قولوي لا يستفاد منها توثيق كل ما هو موجود في الكتاب، إنما أقصى ما يستفاد منها توثيق مشايخ المباشرين، حيث يقول في الديباجي: وقد علمنا بأن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمه الله برحمته الواسعة إلى آخره. ثقات فقط الأساتذة مشايخ، لا أنه الشيخ 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 والأستاذ أستاذ الأستاذ وهكذا إلى الإمام سلام الله عليه. فلذا نحن قلنا نستفيد فقط المشايخ المباشرين لسأل الله، أما غير مباشرين لا، خلافا لشيخنا رحمه الله شيخنا الأستاذ الشيخ التميمي عليه الرحمة، كان يذهب أنه لا، حتى ليس الظاهرة في توثيق المشايخ المباشرين، إنما يريد يقصد أنه موثوقين بالجملة. يعني عندي جماعة بالكتاب موثوقين بالجملة، أما أن كل ثقات المشايخ أو كل ما هو موجود ثقات يقول لا يستفاد من العبارة هكذا، إنما بالجملة نروي عن الثقات هكذا. على كل حال، فهذه الرواية ضعيفة بهذا الطريق. ومنها صحيحة شهاب ابن عبد ربه، صحيحة شهاب الوسائل باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 6، صحيحة شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الجنب يغتسل، الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء، أو الماء في الإناء، يعني الماء المستعمل أيضا يدخل في الإناء، فينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء. أيضا سؤال آخر، أنه وقع على الأرض ويأتي إلى الإناء، قال إنه لا بأس بهذا كله، لا بأس بهذا كله. هنا شيئان في الرواية، هنا ننتبه. الشيء الأول، فيقطر الماء عن جسده في الإناء، الماء الغسالي يعود إلى الإناء، فقد يقال هذا دليل على أنه الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يستعمل مرة ثانية في رفع الحدث الأكبر، لكنه هذا بعيد. ليش؟ لأنه يستهلك، يقطر منه قطرة تستهلك لم تبقى بعينها، هذا واحد. هذا شيء آخر، هذا نحن فرضنا الأرض طاهرة، فرضناها طاهرة، شيء آخر من لئلا يتنجس البدن هذا كلامكم، لا كلامنا نحن نفس الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر فقط، مع قطع النظر أنه وقع على النجاسة. ثم شيء آخر في الرواية ماذا يقول؟ فينتضح من الأرض إلى الإناء. لو كان الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر نجس، لو كان نجسا لنجس الإناء، قال يقول لا بأس بهذا كله، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الماء طاهر قطعا، الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا إشكال في أنه طاهر. بقي رواية واحدة نذكرها نكتفي بها في طهارة الماء المستعمل، هي موثقة عمار بن موسى الساباطي، الوسائل باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 11، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة، من الجنابة وثوبه قريب منه، الثوب قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه، يعني أوضح من هذا بعد لا يوجد. قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه، قال نعم لا بأس به، نعم لا بأس به، ولا بأس ما لا بأس به، يعني لا ينجس، الثوب، هذا معنى لا بأس به. فأصابه الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالحتما هو طاهر. أما الكلام في طهوريته يعني مطهريته، يعني يمكن أن نرفع به حدثا آخر ثانيا وثالثا ورابعا أم لا؟ الكلام هنا الشهير ماذا قال رحمه الله؟ قال: وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية، أنه يرفع به الحدث مرة ثانية وثالثة وكذا. يقول هناك قولان: الأقرب أنه مكروه، يعني يصح لكنه مكروه بمعنى أقلية الثواب، سوف ننبه على ذلك. أولا البحث في أن المستعمل في رفع الحدث الأكبر نرفع به حدثا آخر أو لا، وين البحث؟ إذا كان الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ماء قليلا، أما إذا كان ماء كثيرا كما لو أنه يعني ارتمس في بركة ماء أو بئر، يعني ماء كثير مثلا، أو اقتصر الماء الكثير افرض بالترتيب، وقف في الماء وارتمس واغتسل بالترتيب، يبدو انه يعني انا لم ارى مخالفا، يبدو انه عند الكل انه يصح الغسل مره ثانيه وثالثه ورابعه بالماء القليل. اول واحد نزل بالبرك اغتسل، مره ثانيه شخص هو نفسه شخص اخر نفس الماء، لا لا الكلام الان بالكثير، الآن أتى على القليل. فإذا في الكثير يظهر أنه ماذا؟ لا خلاف بين الأعلام. والدليل على ذلك أولا السيري قائله، السيري سيرة متشرعة، ينزلون في البرك وكذا في موجود أكثر من واحد يغتسل منها. أولا السير قائمة على ذلك. ثانيا عندنا بعض الروايات أيضا استفاد منها ذلك، بعض الروايات. قبل أن أذكر الروايات انظر إلى كلام الأعلام أنه المسألة إذا كان الماء كثيرا يعني كأنما إجماعي متسالم عليها. مثلا يقول صاحب الجواهر، يقول: والظاهر أن النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلا، نزاع أنه يرفع به مرة ثانية وثالثة أو لا، أما لو كان كثيرا فلا، يقول لا يقع فيه نزاع، بل قد يظهر من بعضهم، يقول صاحب الجواهر، أن المستعمل متى بلغ كرا ارتفع المنع عنه بلا إشكال، على موكور لا إشكال نغتسل به أكثر من مرة. وفي الحدائق هل يختص البحث في هذه المسألة والخلاف فيها بما كان قليلا فقط أو يشمل الكثير أيضا؟ قال: الظاهر من كلمات جمع من الأصحاب تصريحا تارة وتلويحا أخرى هو الاختصاص بالقليل، فإذا الكثير لا إشكال فيه. وفي كتاب الطهارة للشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قال: لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير، وإن قلنا بالمنع في غيره، أفرض في غير الكثير قلنا بالمنع يعني لا يمكن أن نستعمل مرة ثانية وثالثة، لكن في الكثير لا إشكال. يقول: لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه، الكثير يغتسل فيه عادة، ودليل المنع وارد بما يغتسل به يعني بالقليل. قال في المعتبر المحقق رحمه الله، قال: ولو منع هنا، يعني لو منعنا من الغسل مرة ثانية بالماء الكثير، أنه لا يرفع الحدث الماء الكثير مرة ثانية وثالثة، لو منع هنا لمنع ولو غتسل في البحر. يقول لو كان بناءكم أنه ماذا، أن الكثير أن الكثير إذا اغتسل به بعد لا يرفع الحدث مرة ثانية، البحر ماء كثير حتما، فإذا اغتسل به الإنسان معناه ماذا؟ معناه أنه مرة ثانية لا يصح. فإذا من هنا يفهم ماذا يقول، أنه حتما الماء الكثير يغتسل به مرة ثانية وثالثة. هذا مسلم، قلنا ما تكلمنا بالامس شيخنا، قلنا يجوز بلا اشكال. لا فرق سواء في الحدث الاصغر مره ثانيه ولا الحدث الاكبر، نفس الكلام من هذا الجهه، لا فرق انه هل يرفع به حدث مثلا مره ثانيه سواء اكبر او اصغر. طيب، فاذا لا اشكال في ان الماء الكثير خارج عن محل النزاع. ومما يدل على ذلك أيضا أذكر لكم رواية أو روايتين، ثم ننتقل إلى الكلام النزاع، أنه إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء يعني اغتسل بالماء القليل، فهناك الكلام. أما من الروايات الدالة على أنه إذا كان كثيرا لا محظور فيه، استدلوا بصحيحة صفوان. صحة صفوان بن مهران الجمال المتقدمة، الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 12. صحة صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة. الحياض، نعم، تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها. الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 12، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها. قال: وكم قدر الماء؟ كم قدره؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة. قال: توضأ منه. أولا طبعا الرواية الصحيحة ما عندنا إشكال من حيث السند. ثانيا ظاهرة في الماء الكثير، لأنه ماء الغدران الحياض عادة في الطرق تكون واسعة، لما تكون إلى نصف الساق نرمي معناه أكثر من كرة كثير، من يغتسل فيها الجنب ينزل الجنب وكذا معناه كبيرة حتى أكثر من كرة. هذا واحد. الإمام قال توضأ منها، معناه ماذا؟ أن هذا الماء المستقل، يعني يقول ويغتسل فيه الجنب. السائل يقول الكلاب تشرب منها والحمير وتلغ فيها الكذا وكذا، طبعا هو لا يتنجس لأنه ماء كثير لا يتنجس ويصح. وهذا كان دأب الناس يعني في البلدان، كان في كل بلد عندهم بركة ماء موجودة، بركة ماء، فكان الناس عادة يستعبون في كل شيء، كل شيء على البركة، يعني يأخذ من الماء للدواب، لتطهير الغسيل، يعني لتنظيف الأواني، موجود، يغتسلون. يعني أتذكر أنا كنت صغير كنت أراهم مثلا، لكن يعني أنا رأيت شيء الآن أنا بعدين استغربت، استغربت. حاصله كان الماء يتغير، يعني لا يبقى على لونه الأساسي، يصبح مضافا، كان يعني يصبح الماء أزرق مضاف. ومع هذا كنت أرى الناس يعني أنه يطهرون وكذا. اللهم الآن يقال أنه لم يصل إلى مرتبة الإضافة، ممكن يكون في السطح، يعني مثلا ليس كله مضاف ممكن، لكن بشكل عام فهذا موجود عند الناس، كانوا الماء الكثير يستعمل به ويغتسلون ويطهرون وكل شيء، يزولون الخبث والحدث، موجود هذا في القرى. فلذا السائل وصفوان عنده صفوان جمال، وصفوان يبتلي ليش؟ يكري نوابه وهو يذهب معهم، ويذهب والنتيجة يريد يشتغل صفوان. نعم، ذكرنا لكم قصة صفوان يوم من الأيام مع هارون الرشيد مع الإمام الكاظم عليه السلام، لما يقول دخلت على أبي الحسن فقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. قلت: جعلت فداك، أي شيء هو؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، ذكرناه لكم، لسه بحاجة عن الأعادي. فشاهد صفوان يبتلي في هذا الأمر، يريد يتوضأ، يريد كذا، فيسأل الإمام، قال: نعم توضأ، مع أن مستعمل في رفع الحدث الأكبر مثلا، ومستعمل في رفع الخبث. نعم، هذه صفوان رواية كذا. ومنها صحيحة ابن بزيع المتقدم أيضا، الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 15، قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء، ماء من السماء، ويسقى فيه من بئر فيستنجي منه الإنسان هذا الماء. وماء الاستنجاء سوف يأتي حكمه، فيستنجي منه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، الشاهد هنا إذا تكمل الماء الاستنجاء كذا وإلى آخره، أو يغتسل فيه، والشاهد هنا جنب، أو يغتسل فيه الجنب. ما حده الذي لا يجوز؟ وين يعني إلى متى يجوز هذا؟ يعني ما هي المرحلة التي تكون بعد لا يجوز لنا ماذا أن نستعمل مثلا؟ فكتب: لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه، لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه. أولا الرواية، نحن سابقا ذكرنا هذه الرواية، وأنه كتبت لمن يسأله، قلنا هذا لا يضر، يعني باعتبار أنه والسائل ابن بزيع، ذكرنا الرواية السابقة أنها لا تضر بالحجية، لا تضر باعتبار المكتوب إليه كذا وكذا، بيناها سابقا. الشاهد هنا قال: ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا تتوضأ إلا من ضرورة إليه. ما معنى من ضرورة إليه؟ هنا طبعا الضرورة، أفرض الإنسان لو كان نجس أو لا، أو لا يصح، لا معنى للرخصة، كان الإمام يقول أنه ماذا تيمم. هذا شيء يقول إلا من ضرورة إليه، يعني إذا ما عندك ماء آخر توضأ منه، ليس معناه لا يصح الوضوء منه بالآب الأصل، أن الإمام أن يقول أنه يكره إذا كان عندك ماء آخر تتوضأ منه، يكره استعمل الماء الآخر، إذا ما عندك ماء آخر. هذا هو المراد من الضرورة هنا، ليس المراد الضرورة يعني هو الوضوء منه باطل بالأساس ثم الإمام قال في حال الضرورة يصح، وإذا كان باطل ليش؟ لأنه في حال الضرورة ماذا؟ نتيمم. نتيمم. إذا المراد هنا في حال الضرورة بهذا المعنى. لذا نقول معنى لا توضأ يعني كراهتي. هذا هو الأمر. ففي الواقع لا فرق بين الضرورة والضرورة. هذا هو. فمحمول على الكراهة. فيجوز حينئذ. طبعا هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام في الماء الكثير إذا ماذا؟ إذا اغتسل منه الإنسان. هذا تمام الكلام، وأنه لا إشكال في الماء الكثير مرة ثانية ومرة ثالثة وإلى آخره، إنما الكلام في الماء القليل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.